أحد إلى عاينت بين طلوله أرخيت دمعي للظباء عيني وقفوا به حتى إذا ما استيأسوا خلصوا نجيا بعدما تركوني فكأن يوسف بالديار محكم وكأنه بصواعه تهموني إلى أن يقول ليت المواكب والوصي زعيمها وقفوا كموقفهم على صفين بالطاف كي يروا الأولى بالطف كي يروا الأولى فيما مضى رفعت مصاحف اتقاء منوني رفعت رؤوس بني النبي مكانها وشفت قديم لواعج وضغوني ورنت إلى القبر الشريف بمخلص عبر وقلب مكمد أين محزوني نادت وأظفار المصاب بقلبها أبتا المصائب الثقيب تجلد هو بالنوائب مذ حي آيت صبت علي مصائب.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير.
مقطع من الآية الكريمة أراد القرآن الكريم فيه أن يزرع في نفوس المسلمين شعور بأن كل ما يمكن أن يجمعوه في هذه الحياة هو آيل إلى الله، كأنه أكو عند الإنسان نزعة فطرية. هاي النزعة الفطرية شنو هي؟ نزعة الفطرية أن هذا إذا ترعرع وتزوج وصاروا عنده أولاد يبدأ ينولد عنده شعور شنو؟ خوف الضيعة على أولاده، أني أنا أولادي لازم أكد وأكدح وأسعى من أجل ماذا؟ من أجل أن يعيش هؤلاء من بعدي كما أتمنى لهم. كأنه طبعا مثل ما أنا أحب أن أعيش مرفه، أنقل هالرغبة هذه وين أوجهها إلى أولادي، أن ذول أولادي أنا على كل حال السبب في وجودهم. والشكل يعني نعرف أن الله عز وجل هو الخالق صحيح، لكن السبب المباشر بالخلق منهم طبعا الأبوان، يعني الزوج والزوجة هما السبب المباشر، تجري إرادة الله عبرهما. زين، فإذا كان أنا السبب المباشر، أقول أنا هذا طلعت للوجود وعرضت إلى مشاكل الوجود، لأنه الواقع هاي المشاكل مشاكل الوجود ما يشعر بيها لولا الوجود. يعني الإنسان هو شوكت يشعر باللوعة، يشعر باللوعة إذا عنده شيء وفقده، أما إذا ذاك الشيء ما موجود عنده ما يشعر باللوعة أبدا. من يفقده ما يفقده، لأن أساسا الفقد وليد الوجود، ما أكو وجود. هذا لو لم يخلق، لو لم يعرض في هذه الحياة إلى الوجود، طبعا ما يحس بفقد الوجود، ما يحس باللوعة في فقد ما خلفه من وراء ظهره. وانت ملاحظ شلون اللوعة هاي ايش وقت تتجلى اللوعة؟ هاي تتجلى اللوعة اذا اراد، اذا الله عز وجل كتب للانسان نهاية حياته، وفي لحظات الاخيرة تشوف هذا داير وجهه، يعني نازع يقلب بصره في وجوه اهل بيته، ما يريد يطلع من الحياة بعده، يريد من هذه الدنيا. بعد عندي اولاد انا مو شبعان من عندهم، بعد عندي دار انا مو قاضي فترة طويلة بها، بعد عندي ثروة جمعتها الى الان ما رتبتها. لانه قليل من الناس اللي يفكر ان عندما يطلع ينبغي ان يطلع اموره مرتبة. واحنا شو نقول بالدعاء؟ نقول اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. يعني المفروض خليني ارتب اموري قبل ان اطلع، لان هاي الامور اذا ظلت متشابكة معقدة انا راح اتحمل وزرها، راح اقدم لغيري المهنة وانا راح امل الوزر على عاتقي. هاي من ناحية، ومن ناحية شدة انجذابي الى ما تعبت عليه، ما دأبت في سبيل جمعه وتحصيله، هاي شو تخليني انا داير وجهي بعدني اعاين اله، يعني مو قاطع عملي بي بالحياة، بعدني اريد من عنده. انت هذا ملاحظ لما واحد يردون ياخذوه من اهله قوة، يبقى يدير وجهه يعاينهم. شوف الآية الصورة اللي ترسمها، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مرة. يعني فرادا من كل شيء، ملابسك اللي كانت تشكل عنصر تثنية، يقال ان انسان زائدا ملابس، ملابسك راح تخلعها، اموالك راح تتركها، اولادك راح ترتحل عنهم، كل او تأتي فرد. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. شايف هذا اللي عنده شيء عزيز وصاير من خلفه يدير وجهه له، يريد يتابعه يلاحقه، ما يريد يقطع بصره عنه. نفس الصورة هاي، هالصورة الشاخصة اللي ترسمها الآية الكريمة. طيب اذا هذا يتجلى شوكت، تتجلى اللوعة عند الانسان فيما يتركه. فالانسان في قرارة نفسه يريد ذولا اولاده ان يكون لهم ميراث. اذا فكرة الميراث مزروعة ومغروزة وين؟ في كيان الانسان. مزروعة ومغروسة وين؟ في قرارة نفس الانسان، في فطرته. يعني مسألة مو مسألة اكتسابية، لا، مسألة فطرية. فاذا كانت مسألة فطرية هذه يستوي فيها الانبياء وغير الانبياء، لان الانبياء ما يطلعون عن نطاق البشر. والقرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي. انا اتميز عنكم اني اتلقى رسالة السماء، اتميز باني اخذ من الانسانية ارقى درجاتها، والا انا ما اخرج عن كوني بشر. ولهذا يوم واحد من الايام طبوا جماعة، ذولا يبدو اجانب جايين من برا، دخلوا الى مكة او الى المدينة العفو، سألوا عن النبي ودخلوا عليه. لما طبوا عليه قالوا له انسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض ام نسجد لك، يعني احنا مريد نسلم عليك، نسلم كما يسلم بعضنا على بعض، يو لا نسجد لك. النبي صلى الله عليه وآله قالهم انا بشر، انا ابن امرأة من قريش تأكل القديد، انا ما اخرج عن كوني بشر، لا تسلمون علي كما يسلم بعضنا على البعض الاخر. قالهم انزعوا هالمعنى، هذا السجود لا يصح الا لله عز وجل. في واقع الامر الانبياء في هذا، في هالظاهرة هذه وغير الانبياء يتساوون، الانبياء وغير الانبياء، مسألة الميراث ما إلها علاقة بنبي او بغير نبي، يعني مسألة من المسائل من يعني حكم من الاحكام الذي يتساوى فيه كافة الناس. يعني لو كان من خواص الانبياء انهم لا يورثون لذكر هذا المعنى. وترى هذا الحديث حديث نحن معاشر الانبياء لا نورث، حديث نحن معاشر الانبياء لا نورث، الواقع هذا انفرد بروايته الخليفة الاول بس، ما حد شارك بهذه الرواية الا بعد مدة. اثنين ادعوا بان هذا الحديث سمعوه من النبي، واحد منهم اسمه اوس ابن ملك والثاني منه عائشة. زين اثنين هم ادعوا شهدوا عند ابي بكر باننا سمعنا ذلك من النبي. ولذلك عثمان في ايام علاقات لما تأزمت مع عائشة زوج النبي صار اكو تأزم بالعلاقات، وطبا الى عثمان طلبا حصتهن يعني ميراثهن من رسول الله صلى الله عليه وآله. لما دخلا عليه قالهن انا مستغرب من هذا الطلب. قالت لماذا؟ قالها انت تطلبين ميراث من النبي؟ قالت بلى. قالها مو انت شخصيا جبت معك اعرابي اوس ابن ملك وشهدتما عند ابيك بانكما سمعتما رسول الله يقول نحن معاشر الانبياء لا نورث؟ اذا كان انت تشهدين ان النبي قال نحن معاشر الانبياء لا نورث، اي ميراث تطلبين بعد هذا؟ طلعت عاد بعد هذا من طلعت من عندك نتيجة. زين النزاع الصراع، يعني الرواية اللي رويت في هذا المورد تفرد بها الخليفة الاول في واقع الامر، وما اكو واحد شاركه في هذه الرواية، ما حد شارك في هذا. اما الانبياء يورثون مثل سائر الناس. اما هالدعوة، دعوة ان الانبياء لا يورثون الا العلم والنبوة والحكمة، دعوة ما تقف على رجليها، يعني دعوة متداعية متهافتة. اولا العلم ما يورث، ما اكو عالم الا ابنه يطلع عالم، قد تلقى لك عالم وعنده ابناء جهال، ما العلاقة، العلم لا يورث ابدا اي ناحية. وثانيا المنصب لا يورث ايضا، المنصب اما بجعل من الله او بانتخاب من الناس، مو الشكل، يعني احنا عندنا الان المصادر اللي نعتبرها مشروعة بالنسبة الى خلافة الخليفة، اما ان يكون باراء انتخابية، وهي الاراء الانتخابية تتراوح بين كونها عامة وبين اهل الحل والعقد، المهم انتخاب اختيار من الناس، واما بجعل من الله عز وجل، وكلاهما خارج عن الميراث، لا هذا يصير بالميراث ولا هذا يصير بالميراث. المنصب لا يورث، والعلم لا يورث، والنبوة لا تورث ابدا، ماكو يعني كل نبي لازم يطلع ابن نبي، بالعكس، يعني ابن نوح ها كان من اكثر الناس عصيان ولذلك شمله الغرق، قال يا نوح انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح او عمل غير صالح. ها فالمسألة اذا موضوع ميراث لا يرد هنا، هاي ليست من الامور التي تورث. ولفظة الميراث معروف، لفظة الميراث اذا اجت خالية مطلقة ما بيها قيد، المقصود بها الميراث المادي، يعني يورث ما عنده. طيب دخل نرجع للآية وبعدين نشوف هالصراع هذا اللي لعب دوره في تاريخ المسلمين. خلي نرجع اولا، ولله ميراث السماوات والارض. شنو المقصود ولله ميراث السماوات والارض؟ اكو ظاهرتين، في مسألة الثروة في الشريعة الإسلامية ظاهرتين بارزتين. شنو هي الظاهرة الأولى؟ أن الله عز وجل ما أعطى الناس بالنسبة إلى الأموال إلا التفويض وإلا الائتمان. كيف؟ يعني الملكية الحقيقية لله، الأموال لله تبارك وتعالى، لكن الله فوض العباد بالتصرف بها، أعطاهم قدر من التفويض، قال الأموال تنوخذ من هذا الطريق، إذا أخذتها من هالطريق هذا الطريق تعتبر أموالك مشروعة. شنو هو الطريق؟ إما من العمل، هذا طريق من طرق الثروة المشروعة، إما من الاستيهاب، واحد يهب لك هبة أيضا طريق من طرق الثروة المشروعة، إما مثلا من المواريث. يعدوها ستة من الطرق ينصون عليها الفقهاء وينصون عليها، هاي تعتبر مصادر الثروة المشروعة. مرة واحد يعمل بيدة يأخذ أجوره، يعمل مثلا بيدة يأخذ أجره، لما يأخذ أجر هذا الأجر اللي يأخذه مشروع. مرة لا والله يحيي لأرض ميتة ويستحصل من عدها، إحياء الأرض الميتة أيضا من العمل، هم عمل، نتيجة عمل. كذلك حتى الميراث، الميراث أيضا نتيجة عمل، لأن أبوي اللي ورثني أخذ من العمل، هاي الثروة اللي اعطانيها عمل مجمد. المهم ست مصادر هاي الأموال المشروعة التي يرثها الإنسان. زين، الله تبارك وتعالى عندما أعطى الناس هذه الثروة أو هذه الأموال ما أعطاهم إياها بصورة مطلقة. شلون يعني؟ يعني إحنا عندنا الآن الملكية اللي سايدة بالمذاهب الاجتماعية المعاصرة، عندنا ثلاث أقسام من الملكية. عندنا ملكية نسميها جماعية اللي كانت تطالب بها الماركسية، وعندنا ملكية مقيدة إلى حد ما اللي كانت تطالب بها المذاهب المتدخلة أو الاشتراكيات، وعندنا ملكية فردية مطلقة كما وكيفا اللي يطالب بها المبدأ الرأسمالي. نبه لي، هاي ثلاث أقسام. هذني أقسام الملكية كلهن على تصورهن، ما تتصور أن إحنا عدنا الله عز وجل أعطى الناس حق التصرف بهن شلون ما يردون؟ لا لا أبدا. أولا قال لي ما تحصل إلا من هالطرق الجاية، تزرع تأخذ، تشتغل بتجارة تأخذ، تشتغل بعمل مشروع تأخذ، وبشرط الأعمال اللي أنص أنا عليها، مو كل عمل، لا أكو بعض الأعمال ترتبط بقضايا محرمة حرمها الشارع، فإذا أكلت من الطريق المشروع أنا أعطيك أفوضك في التصرف بهذه الثروة. شنو هو التفويض؟ هنا التفويض أولا ما تقدر تشتري بها ما يضر العقل، ولا تقدر تشتري بها ما يضر البدن، ولا تقدر تشتري بها ما يضر المجتمع، ولا تقدر تشتري بها ما يضر الأخلاق، مو ما يضر المجتمع، لا ما يضر الأخلاق. يعني مثلا ما يضر العقل الخمر، ما يضر البدن الأطعمة اللي بها أضرار للبدن تلحق ضرر بالمدى، ما يضر الناس الربا، الربا مثلا أنا أنتج من ناحية ربوية، أنتج أقدر أحصل 100 دينار عندما أطرحها تجيب لي مثلا كذا مبلغ وارد، لكن هذا المبلغ منين أخذته؟ أخذته من المجتمع، يعني أنتجت اقتصاديا واستهلكت اجتماعيا، أضريت المجتمع، بينما أنا لو طرحها بالعمل هاش تطيني؟ إذا طرحتها بالعمل تحرك لي السوق وتطيني وارد نتيجة عمل، تطيني وارد. ما يضر الأخلاق شنو؟ مثلا افرض احنا نجي نستعمل نجش، انا عندي سيارة واوقف انا وياي جماعة نخترع اختراع المزايدة، يعني ندعيها ادعاء، انا ازود وذاك يزود وذاك يزود، شنو قصدي؟ حتى اوقع لي واحد ها الى ان اوصلها، هذا نجش، هذا سرقة، هاي ضر الاخلاق، لانك انت جاي تجي الى تستخفي الاخ من اخوانك المسلمين، اطرح السلعة كما هي وخل تأخذ الطريق الطبيعي في الزيادة. على العموم جميع مصادر الثروة اذا عليها علامة استفهام المشرع يحرمها، ما نص على حرمته. المكاسب المحرمة، المكاسب المحرمة بأجمعها الله عز وجل نص على حرمتها عن طريق النبي، نص على حرمتها عن طريق القرآن الكريم، لأن عندنا السنة هي قرآن موحى به إلى النبي، والقرآن لا صيغة مباشرة يتلقاها النبي من السماء. فعلى العموم الله تبارك وتعالى نص على تحصيل الأموال، منين أحصلها؟ نص عليها. وين أصرفها؟ أيضا نص عليها. نبه لي، يعني أنا لو كانت الملكية ملكية مطلقة غير مقيدة، لو كان هاي صدق لي بها ملكية حقيقية، أنا أصرف بأموالي شو ما أريد. لا، يقول لي انت ما تصرف بأموالك شو ما تريد، انت مقيد بتعاليم، مقيد بإرشادات، ولذلك الأموال يجب أن تضعها في موضعها. تمر عليك دعاء الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. الإمام يرمي عند دعاء في هذا المورد ككل روائعه، هو رائع هذا الرجل، ككل روائعه، يقول اللهم إني أعوذ بك من ولد يكون علي كلا. أكو ولد يصير كل على الأب. شلون يعني كل؟ يعني أولا لا يعمل، وثانيا يومية يطلع بمعرة جايب له مصيبة الأهل، يومية جايب له فرد سوءة من السوءات. وهذا قد يكون احنا مثلا نتيجة تساهل في التربية ممكن، لكنه ايضا المحيط يلعب دوره، المجتمع. انا مش ذكرت لك ادوار التنشئة الاجتماعية اللي ينصون عليها علماء الاجتماع، اللي هي نتيجة تفاعل بين الفرد ومحيطه. المحيط اذا مو مهذب حطيناه بيئة، البيئة مو منظمة قطعا راح تفسده. زين، فالولد اللي يكون كل اللي دائما ما وراء الا المشاكل، وهذا الاب مبتلي به، ما يقدر تشد الى عاطفة الابوة من ناحية، ومن ناحية يقزز من افعاله، من ناحية هذا يومية خالق لبلاء ومشكلة. الامام يقول اعوذ بك من ولد يكون علي كلا، بعد ومن حليلة تقرب الي الشيب. الحليلة الزوجة هاي تقرب الي الشيب، مثل ما عبر ذاك الاعرابي للمغيرة، قال له هاي تدخل الها فتجد وجهها قد اطبق عليه السواد، كانه غيمة على وجهها، واذا طلعت تأكل زادك وتدمك بين جيرانك. ثم تدخل امورك موفرة بالبيت، هذه است في الماء مثل ما يعبر على العربي، است في الماء وانف في السماء. زين، هاي في واقع الامر تقرب الشيب للانسان، تقربه. والإنسان الواقع يدعو الله لا يبتلي بأنه هذا، لأنه أحيانا ما يقدر يتخلص من هذا البلاء. شلون ما يقدر يتخلص؟ هاي نفرت بطنها، نفرت أطفالها بالبيت، ومو سهل عليه تجي تكدر طفل من أطفالك، أنت ملزم أن تجي تتحمل هالبلاء من أجل الصغار هذولا، لازم تتحمل البلاء من أجلهم، لأنه ذول يضيعون إذا راحت أمهم يضيعون. وثبت عندنا أن البيت إذا ما أكو بي تناغم بين الزوج والزوجة، الأطفال تربيتهم بأجمعها تتعرض إلى أنواع، تتعرض إلى أنواع من السوء، أنواع من النتائج غير الطيبة. طيب، أي اثنين، الحليلة التي تقرب الشيب، ومن جار سوء تراني عيناه وترعاني أذناه، إن رأى خيرا كتمه وإن رأى شرا طار به. إذا فجار يقول مراقبني وراصدني، إذا شاف خير ما يحشي بالخير، لكن إذا شاف شر من الصبح تلقاه بالبلدة كلها هذا منتشر. هذا اللون من الجوار السيء اللي أبو مسلم الخراساني في يوم يقول للواحد من قواده، يقول له هاي الفرس انت اخترتها علما للجهاد في سبيل الله؟ قال له لا والله، اخترتها لاركب عليها واهرب من جار السوء. زين، في هاللون هذا من الجوار الامام يستعيد منه. بعد واعوذ بك من موضع الشاهد هذا، واعوذ بك من مال يكون علي فتنة. هذا المال اللي يكون فتنة على الانسان تحصيله فتنة وصرف فتنة،
تحصيله من طرق غير مشروعه، والصرف ايضا اما ان يسرف يضعه في غير موضعه، ما بي لله عز وجل شيء، ما بي للانسانيه شيء.
فاليوم الواحد من اصحاب الامام الصادق سلام الله عليه
طب على الامام قال له سيدي انا عندي فرد سيئه. قال له شنو السيئه؟ قال له احب الاموال سيدي، الاموال احبها واركض والهط واتعب واريد اجمع.
قال له هذا مو سوء، هذا بالعكس الله عز وجل يريد عندنا ان نعمل.
لكن انا اسالك سؤال. قال بلى. قال له هاي الاموال اذا تعبت واجمعتها اين تضعها؟ قال يا امير المؤمنين اصل بها رحمي، احج بها، اتزوج، ازوج اولادي، اعطي افرض في مظان الخير. قال الامام هذا عمل اخره مو عمل دنيا، هذا اللي تحكي عنه هذا عمل مقرب الى الله. بالعكس انت لازم هذا يدعوك الى ان تضاعف جهدك اكثر. ويقول امام امير المؤمنين لا تشتموا الدنيا، انكم بها تصلون وبها تصومون وبها تعملون. لا تشتمها للدنيا، الدنيا الدنيا انت تقدر تسويها مذمومه، تقدر تسويها ممدوحه. فالانسان اذا اخذ الاموال من حلها ما تصير فتنه، واذا انفقها في محلها ما تصير فتنه. لكن الباري عندما فوضنا اعطانا وكاله، يعني الان انا لما اكون وكيل عن واحد ما اقدر اتصرف الا بما يوحيه الي الموكل. الموكل يقول لي سوي هالشيء لازم اتبعه، الموكل يقول لي امتنع عن هذا لازم امتنع. الله عز وجل اعطاني تصرف، اعطاني حق التصرف بهذه الوديعه التي وضعها عندي. انا ايش اقرا يوميا القران من الصباح الى المساء؟ اقرا بسم الله الرحمن الرحيم وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. نبه لي مستخلف ايام قلائل ثم ترحل عنا، تعطيه لغيرك شئت ام ابيت. فاذا اكو عندنا تصرف مقيد، ملكيه نعبر عن هالملكيه هذه ان الله عز وجل اذن لنا بان نضعها، ناخذها من المكان ونخليها بهالمكان. من بعد هالمقدمه القران يقول هذه الثروه اللي الله عز وجل اهلكم لان تتصرفوا بها، ترى آيله الى الله، يعني انتم ما راح تاخذون من عندها شيء سواء جمعتموها من حلال او من حرام، غصبا عليكم راح تعوفوها. فانت لا تبقى تفكر باولادك، لان لله ميراث السماوات والارض. انت ما تقدر بالوقت اللي تحرص على ان اولادك توفر لهم ثروة، ما يخالف هذا مو مشينا في الشرع، لكن ليكن تهلك نفسك حسرات على هذا المعنى. شو يقولون المؤرخين؟ المؤرخين يقولون ان هشام ابن عبد الملك خلف لواحد من اولاده مبالغ تحسب بالملايين، تالي هذا الواحد من اولاده اصبح يوم من الايام يريد لطعام يأكل ما وجد. اكو عندهم مصحف بالبيت، المصحف بيه شوية فضة حلية، خلع الحلية وراح باعها برا حتى يأكل. هذا واحد زين. ومات عمر ابن عبد العزيز، يقولون كل ما ترك عمر ابن عبد العزيز ترك 12 درهم، جهزوا منها بشكم درهم وظلت عند اولاده اما 3 دراهم او 4 دراهم. واحد من اولاده يقول هذا المؤرخ، واحد من اولاده حمل 100 فارس في سبيل الله، 100 فارس وعلى فرس وسلحة، يعني وصل الى درجة من الثروة بحيث يمول 100 فارس يطلعهم يقاتلون في ساحات الجهاد. طيب نتيجة شنو هذا؟ نتيجة لون عمر ابن عبد العزيز الى حد ما الرجل كان على نسبة من الاستقامة، ذاك لا، اللي سلف شكل اخر. على العموم ما نريد نضع ايدينا على دنابل، لكن الواقع ان الله عز وجل يريد ان يعطينا وعيا بهذه الظاهره انك لا تهلك نفسك حسرات على اولادك من حلال ومن حرام، لان ميراث السماوات والارض لله. انت مثل ما الله عز وجل تعاهدك وانت طفل، تعاهد برك وانت صغير، انت في بطن امك في احشاء امك، والله هيئ لك الغذاء يجي لك عن طريق الحبل السري. تتصور ان الله عز وجل راح يقطع بدوله؟ لا. ارد اكرر العباره، ترى مو معناه ان الله عز وجل ما يريد من عندنا ان نفكر تفكير عقلائي في اقتناء الثروه، لا لا، الانسان طبيعي ان يكدح ويكود ويفكر باولاده، بس لا يستغل الحلال والحرام من اجل اولاده. يعني لا يقعد يفكر انا ذولا اولاد، صحيح اولادك، لكن لا تاخذ الرغيف من حلق واحد وتطيل حلق ابنك، لا، حاول ان اولادك توكلهم حلال، حاول ان اولادك تورثهم الطعام الطيب وليس الطعام الموبوء. من بعد هالمقدمة نرجع، قلنا ان الميراث يستوي فيه الانبياء وغير الانبياء. زين، رسول الله صلى الله عليه واله ورث مثل سائر الانبياء العمومات الموجودة عندنا بالقرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. تلاحظ دائما القرآن الكريم عندما يمر بالأنبياء يعطيهم نفس الصفة اللي يعطيها لسائر الناس في الميراث، فالنبي حال حال بقية الناس يورث. ولذلك الزهراء سلام الله عليها تقول له للخليفة الأول، تقول له في كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي؟ إذا عندك في كتاب الله دليل ما عندي مانع أجيب لي. أنت تقول لي النبي قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث، تقول له الإنسان المربوط بهذا المعنى هو أنا، يعني هالقضية تخصني أنا، كان رسول الله ينبغي ان يودي وراي ويقول لي تعالي بني بعدي لا تطالبين، ترى انا ما اورث ما عندي ميراث، انا ابوي ما بلغني بهذا المعنى، ابوي ترك الامر على وضع الطبيعي مثل ما سائر الناس يورثون، ابي يورث كما يورث باقي الناس. افي كتاب الله ان ترث اباك ولا ارث ابي؟ ولذلك الشريف عون المعنى هذا يضمن في قصيدته الهائية يقول بضعة من محمد بضعة من محمد خالفت ما قال، حاشا مولاتنا حاشاها، سمعته يقول ذاك وجاءت تطلب الإرث ظلة وشفاها، هي كانت لله أتقى وكانت أفضل الخلق عفة ونزاها. فإذا هي لو كانت تعرف أن هالاتجاه أو هالمعنى هذا موجود في الشريعة الإسلامية ما طالبت، لأنها من الخمسة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ممن تربت في حجر الرسالة، ممن أعطاها رسول الله صلى الله عليه وآله قدرا من التربية، يصونها عن مثل هذا الموقف. ما معقول أن الزهراء ربية بيت الوحي تجي الطالب بشيء لا يعتبر من حقها أبدا. ولذلك اجت تقول لا في كتاب الله ان ترث اباك ولا ارث ابي، لقد جئت شيئا فريا على الله ورسوله، افعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم، اذ يقول وورث سليمان داود وقال فيما اقتص من خبر يحيى ابن زكريا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وقال واولو الارحام بعضهم اولى ببعض، حتى قالت له. من بعد هذا الاحتجاج كررها للعبارة، الخليفة قالها انا ما اصنع، لئن تفتقر عائشة احب علي او اهون علي من ان تفتقري انت، لكن ايش اسوي ما اقدر، ابوك سمعته يقول نحن معاشر الانبياء لا نورث. ورجعت الزهراء سلام، شافت اكو تصميم على عدم اعطائها الميراث. زين، بعد ذلك طبعا انتقلت الى دعوة اخرى، مو يعني دعوة الميراث صارت افرض نسد الباب في طريق دعوة الميراث،
اجت قال زين انا لا اريد، اريد حق هاي النحلة، اعطيني حقي من النحلة، هاي نحلة انا حلنيها ابي. هذه اعطانيها، فدك رسول الله دفعها الي نحلة عطية. ايبا قالها اكو شهود يشهدون على ذلك؟ قالت بلى اكو شهود. على ان يستغرب الشريف المرتضى يقول انا استغرب ان يطلب من الزهراء شهود. ليش؟ لان الشهود انما تطلب لزيادة الاطمئنان بصحة قول المدعي، يعني يجيبون اثنين يزكون هذا المدعي بان صادق. يقول الزهراء اكو اثنين زكوها بالصدق، زكاها الله عز وجل وزكاها رسول الله. الله يقول انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، وهي احد الخمسة الذين نزلت فيهم الآية بالاجماع. طيب اذا كانت احد الخمسة ممن نزلت فيهم الآية والرجس كل ذنب من الذنوب، وقطعا هذه ما تكذب لان الكذب نوع من انواع الرجس، اذا القرآن شهد لها بانها لا تكذب. زين، والنبي قال قولته الشهيرة من آذاها فقد آذاني. زين، لو كان ممن يجوز عليها ان تكذب لما ساغ للنبي ان يقول من آذاها فقد آذاني، لان اللي يكذب اذا اذو يكون بحق، اذيت بحق. لو كانت ممن يجوز عليها الكذب لم تكن اذيتها تؤذي النبي، اذا النبي يشهد لها والقرآن يشهد لها. شنو معنى طلب الشهود منها؟ ما معنى طلب الشهود؟ قالت له انا منين اجيب يعني شهود من الخارج؟ القضية صارت ببيت ام ايمن. قالت له هاي النحلة صارت ببيت ام ايمن، ام ايمن موجودة، واللي كانوا موجودين علي بن ابي طالب والحسن والحسين، هذول اللي قاعدين. ويقول الشريف يقول فاقامت بها شهودا فقالوا بعلها شاهد لها وابنها. ما يصير شهادة الفرع للأصل لا تجوز، وذولا فرع الحسن والحسين لا تجوز شهادتهم. وعلي بن أبي طالب هنا في مثل هالحالة يجر النفع إلى نفسه، ممكن أيضا تقبل شهادته. على العموم يعني مع الأسف فرد ساعات ألغمت تاريخ المسلمين. هي ترى شوف الأعمال كلها أخذت لها حيز من الوقت أيام، لكن تدري ايش سوت بينا هاي الايام هذه؟ يعني الغمت تاريخنا كله. يعني يتامل ايش قد الاء وراح يبقى الى ان تقوم الساعه. يعني مو مساله تاريخ ملغم، مصيبه مو سهله، جدا مو سهله، مو سهله، لان هاي ربيه بيت الوحي، هاي الصديقه، هاي الذي كان رسول الله صلى الله عليه واله يوليها من العنايه ما لا عين رات ولا اذن سمعت. وين؟ في محيط يعتبر دفن المرأة من المكرمات، في محيط يرى دفن البنت من المكرمات. النبي عاش بهيك محيط، لما يطي الزهراء هيك مكانه، معناه هذه متميزة، معناه هذه لها من المكانة عند الله عز وجل ما أوجب على النبي بأن ينوه بها. بالنتيجة تقابل بهذا، ترجع، ترد شهادة من شهد لها، رجعت، رجعت، اجت بالمرة الثالثة تطلب شنو؟ سهم ذوي القربى، فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. مش شكل ذي القربى تدريس قد بذلت محاولات على ان تصرف الآية عن مدلولها. قال ذي القربى المقصود به رحم الانسان، يعني قرايب الانسان، مو ذي القربى يعني آل النبي، لا 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 فعلا. شكرا. ويقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لما قالوا له ترى جماعة إنما دعوا بالخلافة لأنهم رهط النبي، قال احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة. إحنا الثمرة، ثمرة الشجرة، يعني إحنا أولى. زين ذي القربى إذا صار البناء ذي القربى، حتى المفهوم العام ينطبق على النبي صلى الله عليه وآله. هاي ذوي قرباه، هو اكو واحد اقرب للميت من ابنه؟ ماكو. ولذلك احنا الان، احنا الان ليش اذا واحد توفى وترك بنت بس بالمذاهب الاسلامية تطيهم نص، تطي البنت نص والنص الاخر تطي للعصبة الاولاد عم الميت. عدنا لا، نص ننطي للبنت بالفرض والنص الاخر نطيه بيش؟ بالرد. ليش؟
لان الآية تقول وعلوا الارحام بعضهم اولى ببعض، وما عندنا واحد اقرب للميت من ابنه، ابن الصلبي، والزهراء بنت صلبية، فهي اقرب من يتقرب الى النبي. طلبت حقها من سهم ذوي القربى ايضا منعت، قالها انا مبلغ علمي ان النبي ما كان يعطيكم هالسهم كامل، هذا السهم يصرف في مصالح المسلمين، مسلمين اكو عندهم ابتلاءات والتزامات، عندهم تسليح، عندهم جيوش، عندهم حاجة الى الطعام، انصرف في مصالح المسلمين، نعم ما نخليش الجوعين، لا لا تجوعين انت ولا اطفالك، يعني ننفق عليكم ما يسد حاجتكم. طلعت رجعت مألومة جدا مألومة. يقول الشيخ المفيد دخلت عليها مجموعة من نساء المهاجرين والأنصار ليعدنها، لأن هي من ردت يوم اللي ردت من المجلس تناولها لو أنشب المرض أظفاره في جسدها، الهضيمة واللوعة والمرض تركها ضجيعة فراش يخشى عليها من الألم ساعة بعد ساعة. فطبا عليها مجموعة من نساء المهاجرين والأنصار، قلنا لها كيف أصبحت يا بنت رسول الله من علتك هذه؟ قالت أصبحت بحمد الله عائفة لدنياكن، قالية لرجالكن، لفظتهم بعد أن شنأتهم، وعجمتهم بعد أن صبرتهم، فقبحا لفلول الحد واللعب بعد الجد، وخطل الآراء وزلل الأهواء وصدع القناة وقرع الصفات، وبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ويحهم أنا زعزعوها عن رواش الرسالة وقواعد النبوة والدلالة ومهبط الروح الأمين والطبين بأمور الدنيا والدين. وما الذي نقموا من أبي حسن؟ نقموا والله منه نكير سيفه وقلة مبالاته بحتفه وشدة وطأته ونكال وقعته وتنمره في ذات الله، وبالله أقسم أن لو مالوا عن المحجة الواضحة وزالوا عن قبول الحجة اللائحة لحملهم عليها ولردهم إليها، ولصار بهم سيرا سجحا لا يكلم خشاشه ولا يمل راكبه ولا يكل سائره، ولا أصدرهم بطانا ونصح لهم سرا وإعلانا، ولم يكن يتحلى من الغنى بطائل ولا يتحظى من الدنيا بنائل، غير ري الناهل وشبعة الكافل، ولبان لهم الزاهد من الراغب والصادق من الكاذب، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. إلى أن قالت أما لعمري لقد لقحت فنظرة ريثما تنتج. قالت لهم الفتنة لقحت، انتظروا نتائج الفتنة، انتوا زرعتوا هذا النبات المر زرعتوه بتاريخ المسلمين، انتظروا نتائجه. أما لعمري لقد لقحت فنظرة ريثما تنتج، ثم احتلبوا ملء القعب دما عبيطا وضعافا مبيدا، هنالك يخسر المبطلون ويعرف التالون غب ما أسس الأولون، إلى آخر خطبتها إلى أن فرغت. يقول الشيخ المفيد طلعن النساء أعدن مقالتها على أزواجهم، اجوا ليها مهاجرين وأنصار، دخلوا إلى دارها قالوا يا بنت رسول الله والله ما كنا نعلم أن الأمر يصل إلى هذا الحد. شالت رأسها لهم وهي مثقلة بالمرض مثقلة بالألم، قالت اخرجوا عني، لا عذر بعد تعذيركم ولا أمر بعد تقصيركم، خلوني أنا أكافح أعاني ألمي. وين قامت وين تعاني هذا الألم؟ تطلع تسحب قدميها على مرضها، وين تجي تقعد؟ تقعد على قبر رسول الله بنفس التي لهما عز جوارها، ولا تركوها تستجير بدمعها روها تقضي ليلها ونهارها بكاء على الهادي فجدوا بمنعها ومذالفة ظل الأراك لم تكن تطيب نفوس القوم إلا بقطعها إذا كان قصد القوم بيعة بالها فما كان يحدوم على كسر ظلها أفضل إلى جانب القبر تندب أباها إلى أن يجن عليها الليل ترجع مع الحسن والحسين إلى أن اشتدت عليها العلة واستدعت علي بن أبي طالب أوصته بوصاياها واحدة واحدة وأول الوصايا قالت لنا اليوم هذا آخر أيامي من الدنيا سألحق بأبي رسول الله إذا أنا قضيت نحبي نفذ هذه الوصايا وأريد من عندك آخر وصية ادفني ليلا إذا نامت العيون وهدأت الأصوات نفذ أمير المؤمنين وصاياها واحدة واحدة إلى أن أوصلها إلى القبر جلس على سبير القبر أراغ إلى الدنيا عليك كثيرة وصاحبها حتى الممات عليل وإن ابتقى دليل على الله يدوم خليله. ايش كثر المشيعين اللي كانوا ثمانية سلمان وابو ذر وعمار والمقداد والعباس والفضل بن العباس والحسنان. التفت امير المؤمنين الى المشيعين قال ارجعوا لا حاجة لبقائكم ما لد واحد يبقى. التفت الى ابي ذر قال يا عم يا ابا ذر خذ بيد الحسنين وارجع بهما الى الدار خليهم شوي بعدهم عن القبر. اخذ بيد الحسنين ورجع المشيعون حمل الزهراء بيده توجه الى قبر رسول الله قال السلام عليك يا رسول الله عني وعن ابنتك النازل بجوارك والمختار لها الله سرعة اللحاق بك الى اخر ما قال. ثم انزل فاطمة الى القبر وضعها باللحد أهال عليها التراب وجلس على جبير القبر. ما لي وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي أحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم.
أيها الأكارم استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه.
إلهي سيدي ربي أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني أجرني سيدي ربي أجرني وخذ بيدي ومن ضاقي أجرني أجرني إلهي أنت ذو صفح جميل جميل وجود واسع عظيم مني إلهي أنت ذو صفح جميل جميل وجود واسع عظيم مني إلهي من سواك يزيل أمي ومن أدعوه مضطرا لجبني إلهي من سواك يزيل أمي ومن أدعوه مضطرا يجبني إلهي قد جنيت وأي عبد ضعيف الخلق مثلي ليس يجل إلهي ليس أجدر بالخطايا وبالتقصير والزلات مني إلهي لو أتيت بكل ذنب فلا أولى بعفو منك عني سواك يزيل همي ومن أدعوه مضطرا يجبني إلهي من سواك يزيل همي ومن أدعوه مضطرا يجبني إلهي
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام السلام عليكم وطابت ليلتكم بألف خير. أقدم لحضرتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir ويمكنكم أن تتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. بعد هذا الاستعراض نستمع معا في الساعة 12:57 لتلاوة مختارة من آية الذكر الكريمة. تمثيلية الإذاعة تأتيكم في الساعة 1:10. فاطمة في القرآن والسنة، عنوان برنامج يأتيكم في الساعة 1:45. المنتدى الإذاعي عند 2:00. في الساعة 2:51 تأتيكم صفحات من التاريخ من حكم الإمام علي ومواعظه في الساعة 3:00. درر البلاغة تستمعون لها عند 3:16. علي في القرآن في الساعة 3:30. نستمع للكتاب الصوتي عند 3:40 في الساعة 3:55. دواوين الولاد. شرح الآيات في الساعة 4:00. 4:23 فلسطين اليوم. نتمنى لكم أوقات نافعة مع إذاعتكم إذاعة طهران العربية، وتصبحون على كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه عز اسمه في كتابه المجيد: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العلي العظيم. قال الرسول الأكرم الصادق الأمين صلى الله عليه وآله: نوروا بيوتكم بتلاوة القرآن. أيها الأطائب، نعطر أسماعنا بآيات بينات من القرآن الكريم يتلوها القارئ الأستاذ أبو العينين شعيشع. التلاوة هي لسورة القصص من الآية 7-10، ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.